أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المسألة 35. قال الماتن وأعلى الله مقامه الشريف: يستثنى من عدم جواز النظري من الأجنبي والأجنبية، يعني إلى معاكسهما، يعني من الأجنبي إلى الأجنبية والأجنبية إلى الأجنبي، مواضعه. منها مقام المعالجة وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك، إذا لم يمكن بالمماثل، بل يجوز المس واللمس حينئذ إذا لم يمكن بالمماثل. وتوقف العلاج على المس واللمس. ومنها مقام الضرورة، أما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه، على النظر يعني أو على المس. ومنها معارضة، طبعا المعارضة هنا بالمعنى العرفي لا معنى للإشكال على السيد الماتن أن التعبير بالمعارضة خطأ، لا، التزاحم باللغة العرفية هو معارضة في الحقيقة بين المقتضيات في الحقيقة. هو لا يتحدث الآن بلغة الأصول حتى يكون تعبيره خاطئا. المراد من المعارضة التنافي بين كل ما هو أهم في نظر الشارع، معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع ومراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس، فيجوز الأقل أهمية لصالح الأهم، باب التزاحم. ومنها مقام الشهادة تحملا وأداء إلى آخره يأتي. أولا، موقع المسألة كان ينبغي أن يتقدم كما أشرت سابقا، أحكام النظر إلى الأجنبية والعكس لابد أن تودع في مسائل متسلسلة وراء بعضها البعض. الخروج إلى مسائل خارج عنوان البحث تسلسلي، وهو أحكام العلاقة بين الأجنبي والأجنبية، إلى المعتدة بوطء الشبهة وهي زوجة أو وهي مملوكة أو وهي مطلقة رجعية، هذه ليست أجنبية، خرجت موضوعا عن تسلسل البحث. ثم مهم الترتيب بين المسائل قد لا يكون منطقيا، وقد لا يريد الماتن وأعلى الله مقامه ذلك، لكن هذا يبقى إشكالا فنيا على كل حال على البحث. لكن الحديث في هذه الاستثناءات حديث هام على مستوى السيرة العملية. الأمر الأول اللي استثني يا إخوان مقام المعالجة، واشترط فيه شرط واحد، عدم المماثل. والأمر الثاني مقام الضرورة، والأمر الثالث مقام التزاحم بين الأهم والمهم، ولا يكون إلا في موارد الضرورة، لأن المفروض أن المهم في حد نفسه حرام، فإذا لم يبلغ الآخر مرحلة الضرورة أو الاضطرار فلا شك في أنه لا يصبح أهم فيرفع حكما مع وجود المندوحة، لا شك في أنه لا يصبح أهم فيقع حكما إلزاميا تحريميا.
يكون الثاني والثالث واحد يعني.
الثاني والثالث أنا في تقديري يوجد استدراك، والثاني والثالث مع الأول ينبغي دمجهما في شيء واحد، لأن مقام المعالج على إطلاقه ليس محلا للاستثناء كما سيظهر إن شاء الله، وإن كان نسب إلى البعض وليس لديه أبحاث علمية أن مقام المعالجة مطلقا لا يشترط فيه التماثل، وهذا من الغرائب يعني.
يعني من قال المعالجة من الضرورة تريد
أن مقام المعالجة، كأن البعض يرى أن مقام المعالجة حتى مع وجود المندوحة مجرد وجود الضرورة للعلاج والحاجة للعلاج، حتى مو الضرورة القصوى، الحاجة للعلاج، فهذا يجوز المثول أمام المعالج ولو لم يكن
من واحد أحدهما.
بلى بلى.
وليس من جهة الطبيب.
على كل حال، وهذا مشكل، لا هذا مشكل، ونقل عن هذا البعض أنه يرى تلازما بين جواز الكشف وجواز النظر عنده. على كل حال، ولو للحرج العرفي حتى بهذا المقدار، بل بعضهم ذهب أبعد من هذا، قال إذا كان الرجل أرفق بها، وتوجد رواية ضعيفة السند من هذا القبيل على الإطلاق، عليكم السلام، غير موجودة أيضا في المصادر المعتبرة، مطلق ما لو كان أرفق بها، حتى لو كان الرفق رفق نسبي موجود، هذا في من مات جنينها في رحمها فاحتيج إلى استخراجه، فقيل في رواية مرسل ضعيفة السند منقولة في المستدرك أنه إذا كان الرجل أرفق بها جاز. هذه أصلا قد يقال رحيج إن شاء الله، هذه مقيدة، مقيدة هذه هي في ذيلها مقيدة. جيد، المهم يا إخوان تحقيق أصل المسألة، لأن المسألة إنصافا مسألة عامة البلوى، وأحاول استيعاب الأدلة فيها إن شاء الله. المقام الأول مقام المعالجة، وما تفرع عليه من تشخيص المرض وإلى آخره، مما يستدعي النظر وقد يستدعي اللمس أيضا، كما في كثير من الحالات المرضية، نبض العروق والكسر وإلى ما هنالك. طبعا وإن كان في هذا الزمن يمكن عبر القفازات الرقيقة مع الابتعاد عن اللمس المباشر، وهو بحكم اللمس المباشر مو بس يمكن، هذا ملزم به طبيا الآن، الطبيب ملزم بأن يلبس هذين القفازين من باب الحفاظ على صحة المريض، وعليه فلا يجوز اللمس، لا يكون هناك اضطرار للمس المباشر حينئذ. عموما لم تشترط العبارة إلا المماثل، وفي كلمات أكثر الباحثين والمحققين من علمائنا لم تربط قضية المعالجة في عبائرهم بالضرورة للأسف في الأبحاث، فالعمدة الدليل حينئذ لنرى أن إطلاق عبائرهم هل يمكن الأخذ به أو هل هو مراد لهم أساسا أم لا، والمهم في القضية هو البحث عن الأدلة في المقام. أما على مستوى الأدلة الخاصة فلا يوجد في المقام دليل خاص تام سندا ودلالة غير صحيحة أبي حمزة الثمالي الواردة في الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم وهو ابن الزبير النخعي ثقة أيضا عن أبي حمزة الثمالي وهو ثابت بالدينار عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، يعني يوجد نساء تعالج ولكن الرجل أرفق، أيصلح له النظر إليها؟ قال إذا اضطرت إليه فليعالجها. مجرد الأرفقية البسيطة أو النسبية هذا لا يكفي، لا بد وأن يكون الأمر إما منحصر به أو أن التفاوت بينه وبين المماثل كان إلى حد يصدق الاضطرار إليه، يعني وجود المماثل بحكم عدمه. نعم لو ما وجد إلا المماثل مرات الإنسان يعالجه شخص مو طبيب، إذا كان هو شخص في الصحراء يعالجه على جهله لا على علمه. فجواب الإمام واضح جدا في أنه أضيق بكثير من فرض السائل، وبه علم أن الأرفقية الحسنية إن صح التعبير لا تكفي، لا بد وأن تكون الأرفقية صنخ أرفقية مضطر إليها المريض، وحينئذ لا يصدق الاضطرار إلا في حالتين، مع فقد المماثل أو وجوده، لكن كون وجوده لا يرفع الضرورة إلى الرجل، كما لو كانت طبيبة نسائية غير جراحة والأمر يحتاج إلى جراح فوجودها كعدمها.
المحرم كيف؟
لا، وجود المحرم واضح، مع وجود المحرم لا تضطر حينئذ إلى المماثل الذي يحرم النظر إليه منه إليه. نعم نعم.
نحن مقدار البحث مثلا على وجود المماثل الذي أعرف بحالها الآن، مثلا نربط إحنا في المجتمع
إذا كان يتعذب الطرف مثل هذا المكسور لا يمكن البحث إلا لأعناق قليلة، لأن الاضطرار كما أنه في أصل العلاج مضطر، في الاستعجال أيضا مضطر. لا شك
أمراض
عيونه أو أمراض أمراض قابلة أن واحد يأخذها،
هل أنه لابد أنه يروح إلى طهران؟
لا لا، الفحص بالمقدار المتعارف يا مولانا، الفحص بالمقدار المتعارف،
أو أنه
الفحص أنه الفحص بالمقدار. بالنسبة للعيون محلولة القضية بناء على جواز النظر إلى الوجه والكفين، بناء على عدم جواز النظر إلى الوجه والكفين هنا المشكلة على رأي السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. فحينئذ واضح جدا أن الرواية نعمة الدليل على جواز نظر الطبيب وجواز انكشاف المريض أمامه أيضا من الجهتين الدليلية. أيصلح النظر إليه ممن؟ من المعالج الذي هو أرفق، فقال إذا كانت مضطرة إليه نعم يصلح له أن ينظر إليها، وهي بالملازمة تدل أنه يصلح لها أن تنكشف أمامه.
هو ليس مضطر
هذه
يعني.
غير مضطر، ولكن نص الرواية وارد في أنه يجوز له أن ينظر ولو كان غير مضطر. شوفوا، أيصلح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه، أيصلح له النظر إليها؟ صلاح النظر ليس شيئا غير جوازه في هذه الحال. قال إذا اضطرت إليك فليعالجها، فليعالجها ولو توقف في مفروض السؤال الذي تتوقف فيه المعالجة على النظر، وهذا واضح. طيب جيد، أصلا ما يحتاج حتى هالمقدار، أنا في تقديري إذا اضطرت إليه من باب هذا الاضطرار يجوز النظر بمقدار الضرورة. لا يجوز،
أنا هي مضطرة وليس
أدري أدري، لا يحتمل، لا يحتمل أن الإسلام يتركها تتألم وتتعذب
بعد ذلك. هذا الطبيب هل هو
من باب الضرورة؟ الكلام في الضرورة يا شيخنا، الكلام هو في الاستحسان، الكلام فيما لو لم يكن معها إلا الرجل الأجنبي، أو كان يوجد لكن لا أستطيع أن يعالجها إلا من يعالج الكسور وهو شخص واحد رجل أجنبي.
يعني هو يكون في
حق. على كل حال الرواية واضحة بعد، ما فيها بحث. إذا 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 هذه الإشكالات تأتي في القواعد الكلية لك حتجي إن شاء الله. جيد، هذا بالنسبة للدليل الأول وهو الدليل الخاص الوحيد في القضية. إنما الكلام هنا إنما الكلام هنا كل الكلام في القواعد العامة. والقاعدة الأولى المبحوثة في المقام هي التمسك بأدلة نفي الضرر التي تمسك بها غير واحد من المحققين حتى من بعض المعاصرين كسيد المستمسك وسيد المهذب. وفي المقابل هناك من رأى وضوح عدم تناول أدلة نفي الضرر لمحل الكلام كالسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. فادعي الوضوح من الطرفين، من المثبت ومن النافي. ومورد البحث، انتبهوا يا إخوان، مو جواز انكشافها، جواز نظره إليها. هي متضررة إذا لم تكشف، لا يوجد غيره يعالجها. ولكن هل هو متضرر إذا لم ينظر إليها ولم يعالجها؟ المفروض لا، هو غير متضرر. إذا واحد خلى المسدس فوق رأسه بعد واضح يصير يدخل تحت باب آخر، ها؟ المكره. الكلام لا، هو باختياره يستطيع أن يعالجها ويستطيع أن لا يعالجها. ما عندنا كلام يا إخوان من مذاق الشارع والشريعة فيها المورد لابد أن يعالج، هذا ما في كلام، حتى لو كان المرض في العورة بالمعنى الأخص. لكن الكلام في الاستدلال الصناعي عليه، هل يصلح الاستدلال بأدلة نفي الضرر؟ هذا يرتبط بما نتبناه في تفسير قاعدة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار. أولاً، هل أن أدلة نفي الضرر مثبتة للحكم غير الضرري أم أنها نافية للحكم الضرري في الشريعة المقدسة؟ من الواضح في محله أن أدلة لا ضرر ليست مثبتة للحكم غير الضرري، بل هي نافية للحكم الضرري، رافعة للحكم الضرري. ومن هنا تذكرون في المكاسب يا إخوان، كان الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه مرارا يرفض الاستدلال بلا ضرر لإثبات الضمان. نعم، كان يرفع الضمان بها حيث يكون الضمان ضرريا، فهي ترفع الحكم إذا صار ضرريا. وجوب الصوم إذا صار ضرريا يرتفع، وجوب الصلاة، وجوب الوضوء، إلى ما هنالك. فهي رافعة للحكم الضرري وليست مثبتة لحكم غير ضرري. هي لا تشرع أحكاما، بل تقيد الأحكام الثابتة في موارد وظروف الضرر. هذا أصل موضوع يكون ناخذ مفروغ عنه. الأصل الموضوع الثاني، هل هي رافعة للحكم الإلزامي في مورد الضرر عن خصوص المتضرر، أم أنها رافعة للحكم الإلزامي في ظرف الضرر عن المتضرر وغير المتضرر؟ إذا بس السؤال بهالمقدار، إذا فقط السؤال بهذا المقدار، فالجواب واضح أن قاعدة لا ضرر انحلالية، هي قيد في أدلة الأحكام الأولية، فهي في كل مورد يكون الحكم على شخص ضرريا يرتفع هذا الحكم الضرري عنه. الآن في موردنا المرأة تسترها، احتجابها ضرر عليها، منعها للطبيب من النظر إلى فخذها المكسور أو ساقها ضرر عليها، لأن علاجه متوقف على النظر، فحينئذ يجوز لها الكشف. جيد، لكن من الواضح جدا أن الطبيب غير متضرر، لا من الكشف ولا من عدم الكشف، ولا من النظر ولا من عدم النظر. فهو بحد نفسه ليس مصداقا للا ضرر، ليس مصداقا للا ضرر. وعلى هذا الأساس قد يقال وقيل من السيد أخوي على الله مقامه الشريف: من الواضح أن لا ضرر تجيز لها الكشف، ولكن لا تجيز له النظر. أما أنه يمكن أن يقال بأن لا ضرر رافعة للحكم الذي يلزم منه الضرر على النوع لا على الشخص بعينه. انتبهوا يا إخوان، إذا قلنا بأن لا ضرر رافعة للحكم الضرري الذي يلزم منه الضرر على النوع لا على الشخص، فحينئذ من الواضح أن النوع متضرر بتضرر فرد من أفراده، وهو هذه المرحلة. لا، جيد جيد، النوع متضرر بمصداق من مصادقه، صرف الوجود صرف الوجود. فإذا قلنا بأن المراد من النوع هذا المعنى، فحينئذ وقلنا إن المراد من لا ضرر عدم تشريع حكم غير ضرري بالأصل، مو مثل القصاص، في ظرف الضرر، فمن الواضح جدا على حملها على التضرري لفرد من أفراد النوع أنه يجوز حينئذ لمن يكون رافعا لهذا الضرر من أفراد النوع ولو كان شخصا آخر أن يرفع بقاعدة لا ضرر حكمه الأولي وهو حرمة النظر. هذا يحتاج شوية إلى تنظيم. قلنا إذا لا ضرر لا تتناول إلا الضرر الشخصي للمتضرر، فهي وإن جوزت للمرأة الكاشف لكنها لا تجوز للطبيب النظر. وأما إن قلنا في محله بأن لا ضرر تنفي تشريع حكم يأتي بالضرر على فرد من أفراد النوع ولو كان الحكم متعلقا بفرد آخر من أفراد النوع، فحينئذ يمكن أن يقال بأن لا ضرر تقيد الحكم الأولي الوارد في حق شخص لأنه يلزم من سريانه وإطلاقه تضرر فرد آخر من أفراد النوع. وهنا إذا تمسكنا بإطلاق حرمة نظر الطبيب يلزم تضرر المرأة المريضة، فيكون لا ضرر رافعا. تصور واضح يا أخوان، ما يحتاج صعوبة، واضح جدا. غاية ما هنالك أن استفادة شيء من هذا القبيل من دليل لا ضرر مشكل، من أين لنا أن نثبت هذا المعنى؟ إلا ما قد يقال من أن لا ضرر ولا ضرار، من أن لا ضرر ولا ضرار قيدت في الروايات في الإسلام، فيستفاد من كلمة في الإسلام إشارة إلى أن كل أنواع الضرر على أحد من أفراد المسلمين مرتفعة بالتشريع الحكم النافي والمقيد لأدلة الأحكام الأولية في فرض الضرر، حتى لو كان الضرر يتوجه إلى فرد آخر من أفراد النوع. وقد يستأنس لهذا، المشكلة ما أقدر أتوسع كثير، هذا فقه قاعدة لا ضرر يا إخوان. وقد يستأنس لهذا بمورد قاعدة لا ضرر الرئيسي، وهو نخلة ثمرة. فإن الرسول أمر شخصا غير الأنصاري المتضرر بأن يذهب ويقلعها، وهو ليس متضررا، ويضرب بها وجهه، وحملت في محله على الولاية من قبل جملة من الفقهاء، ورفض الكثيرون حملها على أنها من باب الولاية، بل قالوا إنها من باب الحكم الأولي، وإن كان تخريج كل تفاصيلها من باب الحكم الأولي مشكل جدا جدا مشكل، لأنه كان يمكن لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يبيع النخلة على الأنصار قهرا عنه بمقتضى ولاية الحاكم. كان يمكن أن تنقل النخلة مع الحفاظ عليها وأن تطلع ويضرب بها وجهه، كان يمكن أن تبقى ملكه، ولكن يجبر على أن الأنصار هو الذي يعالجها لك، أو يحدد له وقت إجباري لا يتجاوزه في الدخول والخروج إلى نخلته التي هي في فناء دار الأبصار. كان يوجد حلول كثيرة، فإن صيرورة الرسول إلى قانون العقوبة بقلعها وضرب وجهه بها مشكل تخريجه على الأحكام الأولية لولا القول بالحكم الولائي في المقام. لكن على كل حال، هذا بحث مبنائي، إن بنينا على ما بنى عليه سيد المستمساك من الثاني فحينئذ واضح الأمر، وإن بنينا على ما بنى السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف من أن لا ضرر لا ترفع إلا الضرر المتوجه إلى شخص المتضرر فقط، الضرر الشخصي، فحينئذ من الواضح جدا أن لا ضرر لا تثبت جواز النظر بنفسها. نعم، يبقى دعوى ملازمة عرفية في المقال بين جواز كشف المرأة أمام الطبيب لتتعالج من باب أنها مضطرة، وجواز نظره بهذا القصد، بقصد العلاج بمقدار، ولا يبعد يا إخوان إنصافا، لا يبعد دعوى الإيمان بهذه الملازمة، سواء ثبتت بلا ضرر جواز الكشف أو ثبت بغير لا ضرر. وقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه إنه لا ملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر، أو جواز الإلماس وجواز اللمس، إلا إذا كان الحكم من الأحكام الأولية، أما إذا كان من الأحكام الثانوية فلا توجد هكذا ملازمة. وأنا لم أفهم إنصافا، لم أفهم، حاولوا أن تفهموا لماذا تكون الملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر في الأحكام الأولية، ولا تكون الملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر في الأحكام الثانوية، بل قد يدعى بأن الملازمة في باب الأحكام الثانوية عرفا أوضح، فإن جواز إظهار الوجه قد نتصور في غير حالات الاضطرار والضرورة أنه يجوز إبداؤه ويحرم على الطرف المقابل النظر إليه، كما تصوروه في نظر الأجنبية إلى الأجنبي. كثير من الفقهاء تصوروه، وسيد الخوي تصوره وإن كان لم يفتي به، أفتى أن جسد الرجل ليس عورة سوى العورة الخاصة. والطرف المقابل أيضا تصور من قبل الكثيرين أن المرأة يجوز لها كشف الوجه والكفين، وكثير من الفقهاء قالوا لا يجوز للرجل الأجنبي النظر إليها. لعل هذا رأي لعله المشهور أو قريب من المشهور. فنقول بينما في الأحكام الثانوية كما في موردنا، ولو في الجملة الأحكام الثانوية دائما هي عنصر ماذا؟ عنصر الضرورة وعنصر الاضطرار وعنصر الضرر وعنصر الحرج في موارد الأحكام، وعنصر الغرق وإلى ما هنالك. في هكذا موارد من الواضح أن العرف يتلقف الملازمة بوضوح يكاد يكون بينا بالمعنى الأخص، إذا لم نقل بالمعنى الأخص فبالمعنى الأعم على أقل تقدير. فكيف يتسنى للسيد أعلى الله مقامه الشريف أن يدعي في عبائره هنا أنه لو كان الحكم أوليا فيجوز أن نتمسك بالملازمة بين الإبداء والنظر، بينما في الأحكام الثانوية لا يمكن القول بهكذا ملازمة، ولم يبين السلام. راجع عبارته، مع أن الحكم الثانوي أوضح ملاك الملازمة فيه من الحكم الأولي، هي أساسا تكشف له، يجوز لها أن تكشف بلا ضرر له ليعالجها، ولا يجوز له أن يعالجها أو ينظر إليها. هذا إنصافا من الغرائب التي لا يحتمل التفكيك فيها عرفا. ولعل السيد الحكيم والسيد السبزواري أعلى الله مقامهما وجماعة آخرين عندما استدلوا بلا ضرر هنا لم يذهبوا إلى المبنى الثاني الذي شرحته، فإنه يكاد يكون غريبا، ذهبوا إلى نفس ما ذهب إليه السيد، ولكنهم آمنوا بهذه الملازمة ورأوها عرفية غاية العرفية، وهو الصحيح إنصافا. تأملوا فيها إلى أن يأتي إن شاء الله التعرض لبقية الأدلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
يعني في خصوص هذا المورد بعد ما يكون في الثمرة فائدة من جواز الكشف إلا
هي من باب أنها مضطرة تكشف، يقول لك سيد الخوي، ولكن إذا حصل الدليل بلا ضرر هي خل تتكشف وهو يقوم منها.
حياك الله.